السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذا هو الدرس 21 من دروس الفقه، شرح كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وينعقد هذا الدرس في جامع الحق بمنطقة عين شمس، أو بحي عين شمس بالقاهرة في جمهورية مصر العربية، كل يوم ثلاثاء أو بعد نهاية يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء من كل أسبوع، ويبث عن طريق الشبكة العالمية الإنترنت على الهواء مباشرة عبر شبكة طموح العالمية، وعبر غرفة أهل السنة على برنامج الإنسبيك، وأيضا يشاركنا النقل عدد من الغرف الأخرى كغرفة أمهات المؤمنين، كل هذا بالتنسيق مع موقع الفقه الإسلامي على الشبكة العنكبوتية. وهذه ليلة الأربعاء بعد نهاية يوم الثلاثاء، هذه ليلة الأربعاء منتصف شهر ربيع الآخر لعام 31 و400 ألف للهجرة، ويوافق اليوم الأخير 31 من الشهر الثالث لعام 2010 للميلاد. وفي هذا الدرس إن شاء الله نتوقف للمراجعة، فنراجع ما درسناه في 5 أبواب سابقة، وهذه 5 أبواب السابقة هي نصف كتاب الطهارة. وقلنا إن علم الفقه يتكون من كتب، وفي داخل الكتب أبواب، فهناك كتاب الطهارة، وفي كتاب الطهارة كم باب؟ 10 أبواب. وهناك كتاب الصلاة، وهناك كتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وكتاب الحج، وينتهي فقه العبادات، ويبدأ بعده فقه المعاملات. ففي كتاب الطهارة، في على رأس كتاب الصلاة كتاب الطهارة، وفي كتاب الطهارة 10 أبواب، درسنا 5 ونراجع اليوم إن شاء الله. وفي الأسبوع القادم أتمنى من الله عز وجل، أتمنى من الله عز وجل أن تكون الملزمة جاهزة، لأن هذه الملزمة عمل عليها فريق عمل متكامل تعبوا فيها، وسأذكر هذا إن شاء الله في بداية هذا الدرس. تعبوا جدا في إخراج الملزمة، فأؤمن من الله عز وجل أن تكون جاهزة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. الذي يرغب في الملزمة، أتمنى إذا كان من المواظبين على الدروس، ستمر هذه الورقة، أو إذا في ورقة أكبر منها اللي عنده ورقة طويلة في الإسكان اجعلوها تمر، وكل واحد يكتب اسمه ورقم هاتفه المتحرك. لماذا؟ لأنه لربما لا تجهز الملزمة على الثلاثاء القادم، مع أن نبذل أقصى جهدنا لإخراج الملزمة. نحن وصلنا الآن إلى الدرس 17 مع التحقيق والتنقيح، لم يبقى إلا مراجعتي أنا، لكن وصلنا إلى الدرس 17 و18 في الطريق، ويبقى بعد 19 و20. نعم يا أبا، يا شيخ راشد، يا أبا عمار، لا، الامتحان ليس الأسبوع القادم حتى تصل الملزمة إليكم وتذاكروا. إحنا ما الفائدة من الامتحان بدون مذاكرة؟ نريد الناس يذاكروا، لكن لربما بعض الإخوة سيختبروا شيء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. المهم اجعل الورقة تمر، ولا يوجد إنسان يرغب في نسخة إلا ويكتبها. والأخوات بالأسفل، حاضر الأخت طريق الإيمان، لن تتعجل الخير، أعرف حرصكم على الخير. أقول والأخوات بالأسفل في المسجد في الطابق الأسفل في مصلى النساء يكتبن أيضا، يكتبن الأسماء أيضا، الاسم وعنده رقم الهاتف والمتحرك. وهذا لمن حضر الدروس فقط، يعني من واظبوا على حرص بحرص على الدروس، كل واحد ضميره ليس عندنا حضور وبيده. أما على الإنترنت فالأخت طريق الإيمان تعجلتني وكانت هذه هي المفاجأة. هذه ميزة من حضروا الدروس في دورة الفقه وسجلوا الحضور، 10 دروس مغلقة وعشرة مفتوحة. اللي ما سجل حضور من طلبة دورة الفقه يسجل، فمن سجلوا حضور في دورة الفقه إن شاء الله ستصلهم الملزمة إن شاء الله بالبريد. وهذه خدمة من موقع الفقه الإسلامي، سنصل بهذه الملزمة إلى طلبة الدورة، الطلبة المسجلين. الأخت طريق الإيمان تضع الآن رابط الدورة اللي هو آخر رقم 142 اللي هي دورة الفقه، وأيضا يمكن في شبكة طموح يمكن هناك يكون أسرع. نريد رابط دورة الفقه. أيوة وصل الرابط. طيب الأخت طريق الإيمان هذه المرة أنا سبقتكم، يعني هذا الرابط يا طريق الإيمان. نعم هذا هو اللي آخره 142. هذا رابط الدورة. من كان مشاركا في الدورة، من كان مشاركا في الدورة فبإمكانه توقيع الحضور على الدروس. من حضروا معنا الدروس سنوافيهم بالملزمة. من لم يحضروا يمكن تحميل الملزمة عن طريق الإنترنت، فسيعلن عن هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله، سيعلن عن هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في بيت الفقه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أقول يا أحبتي، فهذا جهد نحمد الله عز وجل عليه ونشكر الله على نعمه. فهذه النعمة أن يسر الله عز وجل لنا سبيل العلم الشرعي وطريق العلم والفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك والله نعمة كبرى من الله جل وعلا. الله أهل الثناء والمجد، الله عز وجل هو رب كل نعمة. فيا طالب العلم إذا وجدت أن الله عز وجل قد يسرك لطلب العلم ويسر لك السبيل فاشكر الله على نعمه، فرب كل نعمة هو الله. يا طالب العلم حين تمضي هذه الساعة أو الساعة ونصف أو الساعتين أحيانا في هذا الدرس الأسبوعي، احمد الله وحده لا شريك له. الله هو المستحق للحمد أن صرفنا لهذا، بينما ونحن في هذا الدرس لربما أناس كثر في العالم يقيمون على معصية الملك جل وعلا في هذه اللحظة. فالله جل وعلا هو رب كل نعمة. الفضل لله والحمد لله عز وجل. الحمد لله في الأولى والأخرى، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فرب كل نعمة هو المنعم جل وعلا سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. ثم إن من شكر النعمة الحرص عليها، الحرص عليها. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالحمد يكون باللسان ويكون بالجنان وهو القلب، يكون باللسان وبالقلب ويكون أيضا بالعمل، العمل بأن نحرص على الدرس. كل منا له أشغال، كل منا عنده ما يشغله من هذه الحياة الدنيا التي تشدنا إليها، لكن نقطع من أوقاتنا ونبذل من جهدنا من أجل الله عز وجل، لا من أجل زيد أو عبيد، لا، بل من أجل الله جل وعلا، الله وحده لا شريك له. فشكر النعمة يقتضي منا الحرص والحضور والمواظبة. بالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبالشكر تدوم النعم. فاشكروا الله يا طلبة العلم على ما هيأ من هذه الدروس، فالله جل وعلا ذو فضل ومن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليكن شكرنا عمليا. لا أريد أني أمسك الأوراق مرة أخرى في الامتحان فأصدم صدمة كالتي صدمتها من البعض في امتحان سابق، لا أريد هذا، لا أريد. أخت تقول لي: كنت واثقة من النفس أكثر من اللازم، فإذ بدرجتها متدنية. لا، نريد كل إنسان يذاكر ويحفظ الدروس. فهذه نعمة كبيرة من الله عز وجل أن يسر هذا السبيل. والله يا أحبة لا تعرفوا كم عانى الجيل الماضي، الجيل السابق. يمكن أنا ما زلت من فئة الشباب، يعني نعم دب الشيب فيا، دب الشيب فيا، لكن ما زلت من جيل الشباب. ومع هذا شاهدت عجبا في الحياة، شاهدت عجبا في الحياة. سأذكر لكم قصة لعلي أول مرة في حياتي أذكرها على الملأ، لتروا كيف عانى الجيل الماضي من قلة العلم الشرعي، قلة العلم الشرعي. وانظروا إلى جيلنا في هذا العصر كيف أن العلم موجود على الهاتف المتحرك، العلم الشرعي على الهاتف المتحرك، موجود حتى على الهاتف الأرضي، موجود في الإذاعة، موجود في التلفاز عبر الفضائية، موجود في الإنترنت على الكمبيوتر. الأخ محمود أتى لي بالبرنامج الشهير، البرنامج الشهير، المكتبة إيه؟ الموسوعة الشاملة، الموسوعة الشاملة. كم كانت حجم الشيخ محمود؟ الإصدار الأول اليسير هذا حوالي 2 جيجا، هذا حجم يعني بلغة الكمبيوتر. انظروا كم تحوي من كتب، ما بالكم بالإصدارات المتطورة. فأصبح العلم في كل مكان ولله الحمد، ودروس العلم وأنت في البيت. وكما ذكرت سابقا الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله تعالى يقول الآن تشتري، طبعا هذا أيام الشيخ سعيد يعني قبل 10 أو 15 سنة من الآن، أيضا هذا الجيل، نحن الآن في جيل متطور أكثر، يقول ب5 ريالات، 5 ريال سعودي يعني 7.5 جنيه، 5 ريال سعودي، يقول ب5 ريالات تشتري شريط علم لشيخ من المشايخ الكبار وتضعه في المسجل وتضع قدميك على السرير وظهرك وتنام والشيخ يشتغل. ما في مرة يقول لا شغال شيخ ب5 ريال، هو يقول الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله تعالى. فالآن لا، الآن أحسن من هذا بأضعاف مضاعف. الآن يحملون شروح علمية على اسطوانة أو اسطوانتين، يحملون شروح صوتية مضغوطة وتضع مثل هذا الصغير الذي في يدي، هذا الأسود الـ MP3 هذا، أنا أحب صوت الشيخ الحصري جدا في المصحف المرتل، لكن ليس أي مصحف، مصحف إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فأتيت بالمصحف كامل وضعته، اختفى في الداخل من كثرة ما فيه من حجم، ولله الحمد. انظر الدنيا، من يصدق أن هذا الإصبع يحوي القرآن الكريم كاملا مسجلا بصوت الشيخ الحصري، ويحوي كل دروس الفقه التي سجلناها وخطب الجمعة وما شاء الله، ولا زال يقول هل من مزيد. سبحان الله، فتيسر العلم. أما القصة التي أريد أن أخبركم بها فهي أعجوبة من أعاجيب هذا العصر. صلينا الجمعة في مسجد من مساجد القاهرة هنا، قبل أن أرحل لطلب العلم الشرعي، يعني هذا قبل 20 سنة ممكن من الآن، قبل حوالي 20 سنة أو أكثر، صليت الجمعة في مسجد أحد الخطباء اللي كانوا ما شاء الله لهم صوت كالشيخ كشك رحمه الله تعالى، أقول كمثله يعني، ليس هو، لكن كمثل الشيخ كشك في شهرته وصولته على المنبر. وكنت أظن بما أني في مسجد الشيخ فلان، إذا أنا في دار الإسلام، في عمق دار الإسلام، وأي شيء يحصل أمامي هو من السنة. فصلوا على جنازة، فقلت أتبع الجنازة لآخذ الأجر. وكنت يعني وقتها يعني صغير السن، لكن أمشي في الخير مثل شباب اليوم، يعني بعض الناس يسرهم الله لليسرى والآخرين للعسرى، فمن يسرهم الله لليسرى يسمع درس الشيخ فلان يذهب، صلاة جنازة يذهب، زيارة للمقابر يذهب. فمشينا في اتباع الجنازة حتى انتهينا عند المقبرة، وأظن كانت في منطقة ترى بعد المعادي، صح الشيخ حسين؟ بارك الله فيك. انتهينا عند المقبرة، فإذ بالقبر يعني منطقة رملية، منطقة ترى، منطقة جبلية رملية، فالقبر على وجه الأرض. الشباب قالوا لا، لا يصح طبعا يوجد هنا، شوف سبحان الله قدرا هذا، وقعت عيني على اللوحة التي في آخر المسجد مكتوب أنواع القبور. شوف العلم الشرعي كيف أصبح سهلا، حتى تقف تنظر على لوحة وفيها نوع القبر وأنواع القبور وموقف الإمام من الجنازة، في لوحة سريعة تنظر وتمشي، تتعلم العلم بالنظر، تنظر وتمشي كما فعل بعضهم، يعني لف ونشر شيء كما فعل بعضهم، وأتى بصور الصلاة، فالصور الخاطئة يعني واحد يرفع يديه هكذا، كتب عليه، وضع عليه علامة إكس بالأحمر، خطأ، رفع يديه إلى صدره هكذا عشان اللي بيسمع أيضا يسمعنا، ورفع قال خطأ، وواحد رفع يديه هكذا أعلى من رأسه بكثير كتب خطأ، وواحد رافع على الصحيح هكذا كتب عليه صح بالأخضر. فتتعلم الصلاة بالصور، هذا شيء طيب يعني، وهذا مفيد جدا، لا سيما لا أدري ما سر كثرة من يسجد على ليس على رؤوس أصابع القدمين كما هو الصواب، بل يسجد على أصول القدمين وعلى أصول الأصابع، وهذا خطأ، ليضعون أرجلهم هكذا، وسيأتي في باب الصلاة إن شاء الله. فيحتاج إلى من يتعلم هذا. انتشر العلم، تنظر في ورقة تتعلم، في السابق لا يوجد علم. المهم انتهينا إلى القبر، الأصلية انتهينا إلى القبر، والقبر على سطح الأرض، وقالوا ضعوا الميت على ظهر، قالوا إحنا والله تعلمنا من المشايخ أن الميت يكون على جنبه الأيمن، طب كيف سنضعه على جنبه الأيمن في هذا الرمل؟ ما عرف، شوف لا يوجد علم. يمكن في إخلاص في القلوب، الإخلاص لا يطلع عليه إلا الله، لا نعرف، يمكن في إخلاص، في حب للدين، لكن حب وحماس وعاطفة بلا شرع يضبطها، بلا علم. قالوا ماذا نفعل؟ وضعوه في الأول على ظهره، قال لا، خلاف السنة. طيب ماذا نفعل؟ قال على جنبه، وضعوه على جنبه لا يصل. ما الحل؟ قالوا احفروا في الرمل شوي، حفر. قالوا خلاص اسندوا ظهره إلى الرمل، بدأ الرمل يدخل في داخل الكفن، أصبح الميت مطمور في الرمل. قالوا خلاص يلا شيلوا الرمل وكبوا عليه. والله رأيت هذا بعيني، والله رأيت هذا بعيني. مسكوا الميت كأنهم يعني ماذا أقول، لا أجد التعبير في اللغة، هذا فعصوه في الرمل يعني. طمروه، تعرفوا التمر، طمروه لكن في الرمل. أي دين يقول هذا الكلام؟ أي شرع؟ وبعدين الإخوة الملتزمين واقفين وقتها، يعني شوف وقت قلة العلم، الإخوة الملتزمين واقفين ويقولوا كم من أجر في حفنة تراب تهيل على الميت، فأخذوا يهيلوا عليه وكل واحد يريد الأجر يهيل. الله المستعان، والله شر البلية ما يضحك. لكن لماذا؟ لغياب العلم الشرعي. فانظروا أين نحن وأين الناس قبل 10 و20 و30 سنة ماضية فقط، أين نحن؟ فهذا يحتاج إلى شكر لله على هذه النعمة الكبيرة من نعم الله علينا. ثم يا أحبتي في الله، ما زال عندي وقفتان قبل الدخول في الدرس. أما الوقفة الأولى فهذا أوان الوفاء، هذا أوان الوفاء للأخت التي فرغت تلك الدروس كتابيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم وفيا كل الوفاء، وفيا كل الوفاء. ومن أراد أن يسمع فليستمع إلى وفاء إمام الأوفياء صلوات ربي وسلامه عليه. وفى صلى الله عليه وسلم حتى بعهد المشركين، فكيف بالمسلمين؟ وفى لخديجة زوجته رضي الله عنها، وفى لها حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة مثل ما غرت من خديجة. فهذا أوان الوفاء للأخت التي فرغت تلك الدروس بأكملها. الأخت محبة الرحمن تكتب كل كلمة ننطقها من أول الدروس إلى الدرس 18، هو الآن يخضع للتفريغ اعتبارا من اليوم، وبقي معنا 19 و20، بقي درسان 19 و20. فأسأل الله أن يكافئها في صحتها وقوتها وأولادها، وأن يحقق لها ما تتمنى، وأن يدخر لها الجزاء الأوفى في الآخرة، إن ربي لسميع الدعاء. ثم للأخ أحمد الذي صور معنا هذه الدروس من أولها إلى آخرها، ولعله لا يحب أن يذكر ولا يريد هذا، لكن ديانتي لله، أريد أن أقول ديني بس أخشى أن لا يفهمها البعض، فأقول ديانتي لله عز وجل تحتم علي الوفاء لهذا الأخ الفاضل الذي يجلس أمامي في كل درس، فما أن ينتهي منه حتى تراه غدا موجود على الشبكة العنكبوتية مصورا ومضغوطا وأحيانا مقصوصا، ما قال أف قط، ما قال أف قط. أسأل الله أن يبارك فيه، وأن يرزقني وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأن يدخر لنا عنده الجزاء الأوفى، إن ربي لسميع الدعاء. ثم الحاج محمد نايل، وإن كان غائبا فأسأل الله أن يمده بالصحة والعافية. فهذا الرجل والله ليس مجاملة لأحد، له علي من الفضل الشيء الكثير في حرصي على هذه الدروس واستمرارها واستخراج موافقة وزارة الأوقاف، وكذلك إدارة الأمن بوزارة الداخلية. هذا الدرس لم يكن هكذا اعتباطا، وإنما جاء نتيجة موافقات رسمية. فالفضل لله عز وجل، ثم للحاج محمد نايل القائم على هذا المسجد. أسأل الله أن أيضا الأخ محمد سعيد، محمد سعيد الذي يقوم على شبكة طموح، فلقد كان حريصا، لقد كان حريصا على الدروس، على استمرارها وبثها مباشرة. وقال لي يا شيخ أيمن، سمعنا عن دروسك السابقة وأنك تهدي للناس هدايا، فنحن على استعداد نأتي لك بهدايا من شبكة طموح العالمية لتوزيعها على الأوائل وعلى المتفوقين في الدروس. وأيضا حرصوا على الحضور في الدروس، الحضور في الدروس. وأثناء كلامي أنا أتكلم أمامكم بشرح كلام المؤلف، والعبارة تنزل أمامي على الإنترنت مكتوبة بالأعلى، ومن تحتها كل من يسمع الدرس موجود اسمه في شبكة طموح، وكذلك الإخوة والأخوات في غرفة أهل السنة في برنامج لنسبيك. فأول ما من دعاني الأخ محمد أيضا القائم على غرفة أهل السنة، التقيت فيه به في بيت أخينا أبي مسلم، أبو مسلم طفل مسلم، مسلم سعيد، والد مسلم سعيد. التقيت بالأخ محمد في بيته، فوجدت من حرصه على الدروس والدعوة إلى الله عز وجل، فقال الآن نبدأ درس مباشر ونحن في البيت. طيب شيء ما حضرنا، لكن الناس حملت الشريعة، أصحاب الهدف في الحياة ليس عندهم ما حضرنا، الآن درس، الآن درس. فتحنا الإنترنت ونحن جلوس وبدأ الدرس، وانطلق الصوت عبر القارات، قارات العالم، يعني الفضائيات على كبرها وعلى ما تنقل من صوت وصورة، لا تأتي شيء بجوار الإنترنت، الفضائيات محدودة، تبث على قمر، يبث إلى المنطقة العربية، يتعدى قليلا إلى البحر الأبيض، القمر الواحد، ممكن قناة عندها قمرين أو ثلاثة أقمار. أما الإنترنت فيبث للكرة الأرضية كلها في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. فأسأل الله أن يبارك في الجميع. وكان أول من استقبلنا في هذه الغرفة الأخت يسر الإسلام، فيسرت علينا بيسرها وبيسر الإسلام، أسأل الله أن ييسر عليها أمورها. ثم ظهرت من بعدها الأخت طريق الإيمان، الأخت طريق الإيمان، فهي تساعدنا الآن في التفريغ في بيت الفقه وتحرص على الدروس. أسأل الله أن يبارك في الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت المهاجرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي، اكتبي ما لديك. طيب، أنا أخشى أنسى أحدا، فلذلك أحاول أن أركز كل تفكيري مع من حضرت أسماءهم، مخافة أن أنسى أحد. طبعا من ممن هم على الغرفة الأخ ميلاد علي، وأيضا الأخ أبو مصعب، فأذكرهما بخير لحرصهما على الحضور باستمرار. طيب، سبحان الله، إحدى الأخوات سبحان الله استغلت وجودي على الشبكة وأنا حسبتها تسمع صوتي، هي لا تسمعني، ولكن قالت نريدك معنا في محاضرة غدا. فسبحان الله، يعني نسأل الله أن يمن علي وعليكم بالدعوة إلى الله عز وجل أبدا ما أحيانا الله في هذه الدنيا. طيب، اسمها غرفة أهل السنة. ما أخبار الورقة اللي تكتبون فيها الأسماء والعصام؟ وصلت؟ هل في حد ما كتب؟ ولماذا لم تكتب يا شيخ؟ طيب، يبدو فقط اسم واحد، الأخ اللي لابس نظارة في الخلف ورا الشيخ عمار، ساعدنا بارك الله فيك. أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. أقول يا أحبتي في الله، فكان من يسر الله أن يسر لنا الأخت يسر الإسلام في غرفة أهل السنة، ثم الأخت طريق الإيمان أيضا. الحمد لله أني أتذكر، يعني عشان لا ننسى أحد، الأخت أم عمر وهي كانت من الأوائل في الدورة الماضية، فهي تأخذ الدروس التي ألقيها بعدما تفرغ وتمر عليها وتخرج الأحاديث التي فيها. يعني أحيانا أنا أقول مثلا هذا الحديث في البخاري، فهي تأتي إلى كتاب البخاري وتنظر في أي باب وتكتب رقم الباب، ويعني تخرج الحديث. لربما أحيانا مر حديث، أنا أذكر مثلا أنه في البخاري سهوا مني، ويكون الحديث في مسلم، يكون يعني في أحد الصحيحين، فهي تعدل هذا في الملزمة ليتم تعديله، ويعني إخراج الدروس علميا منقح. طيب، هو أنا كنت سكت بسبب إحدى الأخوات كلمتني، لكن يبدو أن الإخوة والأخوات لديهم يعني لديهم شغف بالدرس لدرجة أي توقف قليل يعني يستنكر عليه. أنا توقفت لأن إحدى الأخوات راسلتني وأنا أتكلم لتطلب مني محاضرة في يوم آخر، يعني معذرة. لا بأس، لا أتكلم للأخت المهاجرة، بل أتكلم لغرفة أخرى حتى خارج أهل السنة وهي شبكة طموح، يسألون لماذا توقف الدرس. لا بأس. طيب، بارك الله فيك. الأخت أم عمر ذكرناها، والأخت التي فرغت الدورة السابقة الأخت غزلان أيضا فرغت دورة العقيدة كاملة، وهي طالبة علم من المملكة العربية السعودية في مرحلة الماجستير، فجزاها الله خيرا. يعني أخشى أني نسيت أحد، لكن قد يكون يعني شيء غريب أيضا أني أذكر بعض الإخوة الذين يوصلوني بالسيارة، سواء من هو معروف أو غير معروف، لأن بعض الإخوة أو أحد الإخوة أقسم علي أو طلب مني بشدة يعني ألا أذكر اسمه، فأنا أحترم رغبته وأسأل الله أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله تعالى. فبعض الإخوة يأتيني بالسيارة من عند بيتي ليأخذني إلى هنا في الدرس، والبعض الآخر يأخذني من المسجد إلى بيته عند العودة. حتى كان من أحد الإخوة جزاه الله خيرا لحرصه، في إحدى المرات كنا لم نذهب معه بالسيارة وهو ليس طريقه في طريق البيت، فأخذ السيارة ومشى خلفنا إلى بيت، يعني بيتي تعرفون في منطقة الخلفاوي في شبرا، لعله يبعد قرابة ساعة من الزمن بسبب زحام الطرق، يعني قرابة ساعة عن هنا. ومع هذا أصر هذا الوقت. يا ربي أسأل الله ألا أكون نسيت أحد لأني بقي في بالي، لكن أريد أن أذكر الأفراد أولا. يعني كم من أخ طلب مني أن يمسك هذا اللابتوب يعني نيابة عني حتى لا أنشغل بي أثناء الدرس، طلبوا أن أرسل لهم الدروس ليطبعوها. كل هؤلاء لابد أن أوفي لهم حقهم، جزاهم الله خيرا أجمعين. الأخت المهاجرة، إذا تكرمتم أدخلوا بيت الفقه، ستجدوا طريقة البث المباشر. منها يوجد الدخول إلى غرفة طموح، فتدخلي إلى غرفة طموح، يوجد الصوت هناك، تضعي لاقة الصوت من عندك من البيت على السماعات وهو يبث إلى غرفة طالب الجنان وأنت فيها. يعني ستخرجي من غرفة أهل السنة وتسمعي في شبكة طموح، وتنقل الدرس إلى طالب الجنان عن طريق شبكة طموح. إن شاء الله يكون الأمر سهلاً. طيب، أيضاً تذكرت شيئاً مهماً. الأخوات النساء، أنا كنت أعلنت عن غرفة أهل السنة، وهذه غرفة موجودة على النت، صح اسمها رائع والقائمين عليها نحسبهم أناس يخافون الله، لكن هذا إنترنت، هذا عالم مفتوح، هذا حيث لا قانون. اللي يريد يبث الإسلام يبث، يبث الكفر يبث، عالم مفتوح. فالأخوات يدخلن ويتركن ما يسمى بالخاص مفتوحا، فيأتي اللصوص والذئاب ويتسلل منه. فأتمنى أن كل من تسمعني الآن من الأخوات، كل من يسمعني الآن، أنا لا أحل أي أخت دخلت إلى غرفة إلى برنامج الإنسبيك، لا أحل أي أخت دخلت إلى الإنسبيك عن طريقي وفتحت الخاص تركته مفتوحا. تقول يا شيخ لا أعرف، هذا سهل جدا، فوق من 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 الأعلى يوجد في أدوات ويعني ملف وتحرير وأدوات ومفضل، من الأدوات تختار إغلاق الخاص. وأيضا الأخوات في الغرفة يعلمنا النساء كيف يغلقن الخاص، يعلمنا الأخوات كيف يغلقن الخاص. لا أريد أن أخت تقع في ابتلاء شديد بسبب، وخاصة أنه وصلني لأكثر من مرة أشياء مؤسفة، إنترنت والمفتوح والعجيب، سبحان الله. يعني نسأل الله العافية والسلامة. إذا أنت يعني للأسف في هذه الكلمة، إذا أنت ساقط وتتتبع نساء المسلمين، اتق الله في نفسك. طيب حتى بالعقل، يعني ليس بالشرع، هذا بالعقل، بالعقل الإنسان الخبيث، يعني إذا أنت ساقط روح للساقطات، ليش يعني تأتي لنساء أهل السنة بالذات يعني؟ والعجيب إن الأخ أحدهم لا نعرف مسلم ولا كافر يراسل الأخت ويقول أنا حافظ لكتاب الله. ما شاء الله. طيب وماذا تريد؟ قال أريد أن أتزوجك. قالت طيب وأهلي؟ تعال لأهلي. قال لا، أنا لا أريد أكلم أهلك الآن، أريد أتكلم معك عشان يعني شوف حافظ لكتاب الله. يقول هو يزعم، الله أعلم بصدقه من كذب. فيا نساء المسلمين اتقين الله عز وجل. وكل أخت تدخل إلى هذا البرنامج، ليس غرفة معينة بل البرنامج، برنامج الإنسبيك أو غيره، تغلق الخاص. ونحن عندنا في بيت الفقه 7 سنين ولله الحمد لا يوجد عندنا شيء اسمه رسائل خاصة، لا يوجد أصلا. هذه فتنة، يعني العابد الزاهد لما تأتي تضع في قلب الفتنة ماذا يفعل العابد الزاهد؟ والأمثلة كثير، قصة الراهب الأمثلة كثير. فتأتي تضع في قلب الفتنة وتقول إياك إياك أن تبتل بالماء، ألقاه في اليم مكتوفا يداه وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. لا، فتنة. أحد الإخوة كنا نحسب على خير، أول ما فتحنا بيت الفقه قبل 7 سنوات، وأيضا حافظ لكتاب الله، بس هذا أنا أعرفه، فأرسل للأخت رسالة على الخاص يقول لم أستطع أرحب بك على الملأ كما ينبغي، أنا أرحب بك من تحت الطاولة. هل يصلح هذا؟ فتنة. يعني أقول لكم شاب يظهر عليه التدين، أقول أعرفه أعرفه، يتصل بي على الهاتف، لكن هو لا يعرف طبعا أن إدارة الموقع تشوف هذه الرسائل. والأصل طبعا نحن لا نتجسس على الناس، لكن قالوا لنا في مصيبة فقلنا ننظر، نظرنا وجدنا مصيبة فعلا. إذا واحد تحسب على خير فهذا مجال شر، مجال شر، فيحتاج الإنسان يدخل إليه وهو منتبه. فكل أخت تدخل إلى هذا البرنامج تغلق أنخاص. اللهم بلغت، اللهم فشل. ختام شكري هو لكم أنتم جميعا، والله تمنيت أن أذكركم فردا فردا بأسمائكم، أعرف وجوهكم وأصافح وجوهكم بنظري أثناء الدرس، أمر عليكم لعلكم تلمحوا هذا، لعلكم تلمحوا هذا، أمر عليكم واحد واحد وأتفقد، والغائب منكم تجدوني أسأل عنه. أشكر كل من يحرص على هذه الدروس، وكل من يحضر، وكل من يواظب على الحضور، والله أشكركم فردا فردا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم أجمعين. الوقفة الثانية والأخيرة في هذه المقدمة الطويلة، واعذروني، موضوع فلسطين، الموضوع الحي الحي في قلوبنا، بيت المقدس، قدسنا تتعرض لهجوم يهودي مجرم معتدي ظالم أثيم، ونحن نرى ونسمع. فلذا يا أحبة قد نبهت في الدرس الماضي وقلت إن من العلماء من كتبوا السبيل العملي لتحرير بيت المقدس وأرض فلسطين، ولم يبق منا إلا العمل. يعني اللي يريد تنظير، التنظير موجود، اللي يريد نظريات، اللي يريد قواعد، القواعد موجودة، لم يبق إلا العمل. ثم كانت خطبتي في الجمعة الماضية حول نفس الموضوع، ولكن تناولته من جانب آخر، لأنه ينبغي للداعية أن يخاطب الناس كل مرة بطريقة وأسلوب مختلف حتى لا يتعود الناس الرتابة ويملوا. فكانت الخطبة في الجمعة الماضية بعنوان النصر المظفر، النصر المظفر. وأرى أن الإخوة والأخوات بدأوا يضعوا الرابط الآن على الشبكة في فيما أرى من غرفة أهل السنة، وأيضا في شبكة طموح. هذا الرابط أتمنى من كل اللي على الشبكة أن يستمعوا إليه. وأنتم يا أحبة والله لو تمكنت آتي بالأسطوانة وأوزعها عليكم، لكن لعلكم تجدوها عند الأخ أحمد هنا في المسجد، يأتي بها من على الإنترنت بصوت نقي. من لم يحضر هذه الخطبة فممكن أن يحصل على الأسطوانة من الأخ أحمد، وتعرفون المسجد هنا لا يأخذ شيء لنفسه، يعني يبيعون الأسطوانة بسعر رمزي، جنيه واحد، حتى عندهم صندوق من يريد يضع يضع في الصندوق يعني.
الله المستعان، عدنا إلى
طيب، فأقول يا أحبة، كانت هذه خطبة الجمعة الماضية، وخلاصتها في كلمتين: النصر في الطاعة. النصر في الطاعة، طاعة من؟ طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والهزيمة في المعصية، كلمتان جملتان: النصر في الطاعة والهزيمة في المعصية. وأتيت بأمثلة من التاريخ، من السيرة النبوية ومن التاريخ، على تدل على القاعدة أن النصر في الطاعة والهزيمة في المعصية، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. وإن شاء الله ستقوم الأخت محبة الرحمن بتفريغ هذه الخطبة إن شاء الله، لعله في مطلع الأسبوع القادم، وتجدوها موجودة على بيت الفقه مفرغة بإذن الله تعالى. حبذا أيضا من استمع إليها واستفاد منها أن ينشرها لغيره حتى يعم الخير. بارك الله فيك. درس الليلة قصدت به أن أضع طريقة منهجية للمذاكرة، فبداية أيها الأحبة، كل علم من العلوم، طبعا قبل أن أبدأ هذا الدرس، لاحظوا كان عندنا الدرس 11 مراجعة أيضا، فدرسي الآن يعتبر تكملة ليس إعادة. الحمد لله لا أريد مسألة الإعادة، لا أريد أن أعيد كل مرة نفس الكلام، لا. فمن أراد فلا بد أن يرجع للدرس 11، والآن أكمل عليه من جهة أخرى، فأقول إن كل علم، يحتاج إلى أن نعرف ما معناه. يعني معقول في واحد فينا الآن لو سألناه ما معنى فقه لا يعرف؟ هذا غير معقول. لماذا؟ لأن هذا هو رأس كل الدروس، كل مرة نشرح درس من الدروس إنما نشرحه داخل نفس العلم. فمن أراد أن يكتب 1-2 أثناء كلامي إلى آخر الدرس يجعلها في نقاط حبذا. إذن أول نقطة: معرفة علم الفقه لغة واصطلاحا. يعني طبعا أنا لا أغششكم الامتحان، ولكن يمكن أنا أتيت بكلمة امتحان هنا لأجذب الانتباه أكثر. يعني لا أريد واحد يأتيك الامتحان ما معنى الفقه في اللغة أو في الاصطلاح ولا يعرف. لكن طبعا نحن لا نذاكر من أجل الامتحان، بل نذاكر لنحوز هذا العلم ونحوز مرضاة الله عز وجل ونعمل بما نتعلم. فبداية الأمر معرفة اسم العلم، اسمه وتعريفه. ما معنى فقه شرعي؟ طيب، وبما أنك خليته باثنين خليها الثالث أيضا: الفهم، أو الفهم الدقيق، أو يعني إما مطلق الفهم، إما الفهم الدقيق، وإما المراد، وإما فهم مراد المتكلم. هذه ثلاث تعريفات في اللغة: الفقه، إما الفهم، وإما فهم المراد، وإما الفهم الدقيق للأمور. كل واحد من هذه التعريفات عليه دليل يعني، وذكرنا هذا في موضعه، أرجو منه. طيب، والذي يعرف تعريف الفقه في الاصطلاح؟ ليه الشيخ محمد؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. إذا عرفنا معنى فقه في اللغة وفي الاصطلاح، معرفة الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، شرحنا هذا التعريف في أول الدروس. طبعا مرة أخرى، من فاتته الدروس هي موجودة بأكملها في دورة الفقه الأولى ضمن الأكاديمية الإسلامية لدورات بيت الفقه الشرعي. الدروس كلها موجودة مكتوبة لكن الكتابة تفريغ حرفي غير مراجع منه، وموجودة مسموعة وموجودة مرئية على الإنترنت، وأيضا موجودة في إدارة المسجد هنا على اسطوانات، ممكن من يريد يطلب من الأخ أحمد وهو يجهز له أي اسطوانة يريدها. طيب، خلصنا مسألة تعريف العلم، تعريف علم الفقه. ثم من المهم جدا لمن درسوا معي، وكنت أريد أن أبدأ هذا بهذا في البداية، لكن لأؤكد على أهمية معرفة التعريف جعلته في الأول. لكل من درس معي ذكرنا جملة من آداب طالب العلم، جملة من آداب طالب العلم، جملة من آداب طالب العلم. فقلنا من يذكر لنا، يعني أهم شيء في طالب العلم، أهم شيء الحق صبح.
إذا أعطيت العلم نفسك كله أخذت منه شيئا، وإذا أعطيته جزءا لا تأخذ.
بارك الله أحسن،
هذه فائدة مهمة جدا. قال إذا أعطيت العلم إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيت العلم بعضك لم يعطك شيء. أنا أسأل الآن عن أهم ما يبدأ به طالب العلم، أول شيء. يلا يا شيخ، الإخلاص. أحسنت، الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص. ثم تقوى الله عز وجل ومراقبته. تذكرون هذا يا طلبة العلم في الدرس الأول، جملة من آداب طالب العلم بدأنا بها، الإخلاص، تقوى الله عز وجل، والعمل بما نتعلم. احفظوا هذا جيدا، وارجعوا إلى الدرس الأول لتجدوا جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. ثم الدرس الثاني سيرة الإمام الموفق، آسف، الدرس الثاني سيرة الإمام المبجل أحمد بن محمد. لماذا؟ لأنه صاحب المذهب، عمدة الفقه على أي مذهب؟ على مذهب الإمام أحمد. والأئمة كلهم نحبهم ونحترمهم ونقدرهم وندعو لهم. وفي دروسي في دولة الإمارات قدمت بسير الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن هنا لأن الدرس خاص بمذهب معين فذكرنا ترجمة صاحب المذهب الإمام أحمد. الدرس الثالث ترجمة الإمام وسيرة الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. فجمعت الثاني والثالث الآن لأقول أبرز ما فيهما، أبرز ما في سيرة أي إمام، أبرز ما فيه اسمه. في واحد لا يعرف اسم الإمام؟ تعرف درس كامل في سيرة شخص لا تعرف من هو؟ اسمه، ومتى ولد ومتى توفي، اسمه ومتى ولد ومتى توفي. وللفائدة شيء من طلبه للعلم، شيء من طلبه للعلم. وهذا أنا أجهز له خطبة جمعة كاملة يعني أبين بطريقة أخرى أن العلم لا يؤخذ إلا من العلماء، العلم لا يؤخذ إلا من العلماء، لأبطل الدعوة الخبيثة المبتدع التي ظهرت في هذا العصر وتقول إن العلم ممكن يؤخذ من الكتب بلا علماء، وهذا باطل، وهذا باطل بدلالة نص القرآن. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا الكتب، قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا من أبرز الأدلة أن هذا عمل العصور السابقة كلها. من مؤرخ الإسلام؟ الإمام الذهبي عليه رحمة الله. سير أعلام النبلاء. قلت لمن يروج هذه الدعوة، للأسف راجت عند بعض الطلب الصغار ممن أخذوا رواسب الماضي، وإلا فالحمد لله هذا الجيل قد انتهى، والآن جيل متعلم ولله الحمد. الآن شباب شوفوا الآن في حلق العلم كله ماسك الورقة والقلم، جيل العلم بدلا من جيل الجهل السابق. قلت لمن لهم رواسب لهذا، قلت لهم طبعا هم يروجون بأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لم يكن له علماء، وهذه كلمة مقولة كذب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقد قال لي الشيخ محمود عطية: وجهي في وجهه وأذني تسمع صوته مباشرة. الشيخ محمود عطية زوج ابنة أخو الشيخ الألباني. الشيخ محمود عطية جلست في دروس علمه في إمارة الشارقة قبل 20 سنة تقريبا من الآن، أعرفه جيدا وحضر بعض خطبي ودروسي، وهو أستاذ في علم الحديث، أنا أتعلم منه، هو شيخي، أنا أتعلم منه الشيخ محمود عطية. قلت له: يا شيخ، عندنا في مصر يروجون لأخذ العلم من الكتب بدلا من العلماء، يروجون بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يأخذ العلم من الكتب. قال لي الشيخ محمود عطية: كذب من قال هذا، كذب من قال هذا. فقد عد لنا الشيخ الألباني أكثر من 30 أو 40 شيخ من شيوخه، والخطأ في العدد مني، أنا أخطأت في الرقم، لست أدري قال 30 أو 40، بس هو قال واحدة من هاتين. قال: عد لنا الشيخ الألباني أكثر من 30 أو 40 شيخ من شيوخه، كيف يفترون على المشايخ الكذب أن المشايخ أخذوا العلم من الكتب وليس من العلماء؟ صح في علم في الكتب والإنسان يتعلم، لكن متى؟ عندما يأخذ مفاتيح العلم من العلماء وبعدين يذهب إلى الكتب ويتعلم. لكن واحد يمسك كتاب ويفتح كتاب ويأتي إلى حديث ما شاء الله رواه أهل السنن، السنن سنية يعني ناس كويسين، خلاص أنا معاهم، أنا مع هذا الرأي، رواه أهل السنة، رواه أهل السنة. شوف الجهل المطلق، نسأل الله العافية والسلام. لا يا أحب، العلم لا يؤخذ إلا من العلماء بدلالة الكتاب والسنة. ثم قلت لحضراتكم: مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، هل شاهدتم في هذا الكتاب الضخم، في هذا الكتاب الضخم بالمجلدات، رأيتم عالم واحد ليس له علماء؟ عجيب والله، يعني كل هؤلاء العلماء كانوا على باطل لما راحوا يتعلموا على أيدي العلماء، وما عرفنا العلم الحقيقي إلا في هذا العصر المنصرم، العصر اللي أخذوا فيه العلم من الكتب، فخرفوا كل تخريف بدلالة بسبب أخذهم من الكتب بلا علماء، خرفوا كل تخريف. وتجد الواحد من هؤلاء حافظ ما شاء الله يمسك، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدهن. صحيح، يحب الدهن، يعني ماذا؟ يعني الدهن اللي يدهن به. الطيب نوعين، في منه بخور يتبخر وفي دهن يدهن، كان يحب الدهن، يحب الطيب. لا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدهن، يأتي إلى الشحوم، الشحم اللي نسميه في مصر الدهن، يأتي إلى الشحوم ويأكلها، يحب الدهن. وأحدهم يأخذ الدهن ويمسح في رأسه في شحم، يحب الدهن. هذه عاقبة أخذ العلم من الكتب بلا علماء. فكل إمام من الأئمة اللي ذكرناه، الإمام أحمد والإمام الموفق ابن قدامة رحمهم الله تعالى، والعلماء أجمعين والمسلمين الميتين أجمعين، كل منهم له علماء. ثم أضف إلى هذا خامسا وأخيرا في سيرة أي إمام من الإمامين، من مواقفه، الأئمة لهم مواقف، يعني الإمام أحمد ابتلي في خلق القرآن. الإمام ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله كان شديد الذكاء، له موقف مع اللص اللي أراد أن يسرق منه، تذكرون هذا؟ ذكرنا هذا في الدروس، فارجعوا إليه بارك الله فيكم. طيب، ثم ذكرنا في الدرس الرابع سيرة الإمام ابن قدامة. الدرس الخامس كنا نبتدئ ونشرح في المقدمة، مقدمة الإمام، ويعني قد أطلنا النفس شيئا ما، فيعني مما يفيد في هذا ما ذكرناه عن تأليف الإمام ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله لأربع مؤلفات في الفقه. حد يذكر منها؟ طبعا عمدة الفقه، صح؟ طيب، هناك اليد المرفوعة قبل أبو عمار. أي فرق؟
الأول عمدة الفقه،
الثاني المقنع. مرة واحدة كده ماشي، لا ليس على الترتيب، لا المقنع. طيب،
الكافي
المغني أحسن. ما اسمك؟
إبراهيم.
أسأل الله أن يبارك فيك يا إبراهيم. فألف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أربعة كتب في علم الفقه، وهي متدرجة. بدأ بالعمدة، يعني لطالب العلم المبتدئ مثلنا هكذا نبتدئ في دراسة علم الفقه، فبدأنا بعمدة الفقه. ثم لما يكبر الطالب رويدا رويدا يتناول الفقه كله على قول واحد، يبدأ يأخذ أقوال المقنع. ثم الكافي، يذكر فيه الخلافات والترجيح في داخل المذهب. ثم المغني، فيغني الإنسان عن المطولات في المذاهب الأربع. ولهذا قال الناظم: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته في الفقه من يعتمدها يحصن. وعمدته في الفقه من يعتمدها يحصن. طيب، ثم أيها الأحبة، بدأنا ندخل في علم الفقه، وهذا أوان أن أقول لكم عن شيء مهم جدا كنت أركز عليه في دروسي، لا أدري إذا انتبهتم له أو لا. لماذا بدأنا بكتاب الطهارة؟ يعني أول علم الفقه بالطهارة، لماذا لم نبدأ أول علم الفقه بصلاة الجنازة مثلا؟ لماذا لم نبدأ بكتاب النكاح؟ وفي شباب كثير الآن يريد النكاح، يعني لماذا لا نشجع هؤلاء الشباب ونبدأ معهم من البداية كده بشيء مفرح؟ يعني اصبروا علي، لا ترفعوا الأيدي، أنا يعني ألفت الانتباه إلى فكرة. لماذا بدأنا بكتاب الطهارة؟ ثم لماذا في كتاب الطهارة أول ما بدأناه بأحكام المياه؟ ثم بعد هذا كله، ما موقع كل باب من الكتاب أو مناسبة لما قبله من الأبواب؟ واضح؟ ما موضع، يعني مثل باب الآلهة أو باب قضاء الحاجة. لماذا جاء باب قضاء الحاجة هنا؟ لماذا لم يأتي قبل باب الآلهة؟ لماذا جاء باب الآلهة بعد باب أحكام المياه؟ أنا كنت أركز في دروسي عن هذا. تفضل يا شيخ عادل الإمام. الإمام عادل.
أنا في الطهارة، يعني أول فكرة الإسلام العملية الصلاة، فلم يسمع من الصلاة إلا بالطهارة. وبدأنا بباب أحكام المياه لأن لا يمكن أطهر إلا بالمياه. ثم بدأنا بالآلهة لأني
ثم ثنينا بقى.
ثم ثنينا بالآلهة لأني الماء يوضع في ماذا؟ يوضع في الإناء. ثم باب قضاء الحاجة، لأنه لا.
طيب، أنت تريد كل الخير لك يعني. ما شاء الله يعني هو يريد أن يثبت أنه مذاكر. ما شاء الله عندنا الأخت إيمان وي في غرفة أهل السنة بالجميع ما شاء الله أجابت وكفت ووفت. شوف أيضا في شبكة طموح طيب الأخت أم مريومة أيضا ما شاء الله عليها والأخت غريبة الأخت ألا والأخت أم خالد يعني بارك الله في الجميع. ثم يا أحبتي في الله بعد ذلك أتينا إلى نص كلام الإمام خلق الماء طهورا وطاهر من الأحداث والنجاسات. فهنا أؤكد على حفظ كلام المؤلف. شيخ محمود عد لي كم سطر الباب الأول وإلى نهاية المسح على الخفين. كنت سبحان الله سأقول لك قبل الدرس ولكن حوالي 60 سطر وعندكم على الأقل أسبوعين للمذاكرة على الأقل إن لم يكن أكثر من هذا. وأنا عادتي بكم يعني أنكم دائما ترجعون وتؤجلون لكن مبدئيا لنقل أسبوعين. فالواحد لو اعتبرها يعني حوالي 15 يوما مثلا أسبوعين 14 بس نقول 15 عشان ينقسم على 60 فيكون معك في كل يوم 5 أسطر صح؟ 4 أسطر 5 4 يعني شيء سهل جدا. 4 أسطر ده لم يحفظ من قبل فكيف بكم. وأنا في الدرس الماضي أقول اللي يريد نكمل نواصل فكانت الأيدي ترفع فأقول في نفسي يا ترى هؤلاء حفظوا فعلا كلام الإمام عظم الدروس. على كل يعني الأسطر ليست بكثيرة فأتمنى حفظ النص أتمنى حفظ النص. وحفظ النص في الامتحان الحالي شوفوا يعني قد أتجاوز قد أقولها بصراحة يعني كان ممكن أجعل هذا الامتحان قد أتجاوز أحيانا عن خلل في وإلى ونحو هذا إبدال حروف الجر بعضها مكان بعض سأتجاوز عنه في هذا الامتحان في هذه المرة. فمن أتى لي بنص كلام الإمام فأخطأ في حرف أو حرفين بدل حرفا من حروف الجر أو نحو هذا سأتسامح معه إن شاء الله. لكن حفظ النص غالبا ما سيكون عليه ربع الدرجة في هذا الاختبار. فأتمنى أن تحفظوا بارك الله فيكم وأمامنا فرصة جيدة. وفي طريقة سهلة أن الإنسان يشغل هذا على مسجل أو على ما يسمى بالMP3 أو على المسجل العادي أو الكمبيوتر العادي يشغل هذا ويسمعه في اليوم مثلا في الصباح 10 مرات أو في المساء. وهذا كان يقول الأئمة في السابق كانوا يقولون إن أصفى أوقات الذهن عند الاستيقاظ من النوم أصفى الأوقات للذهن عند الاستيقاظ من النوم. وبعضهم يقول بل قبيل الخلود للنوم لأنك تأخذه ثم تنام عليه خلاص يغلق عليه الذهن. وبعض المشايخ المعاصرين ممن لهم خبرة وتخصص يقولون بل يختلف من حال إنسان إلى إنسان. بعض الناس أصفى ما يكون أول ما يستيقظ وبعضهم بل قبل ما ينام، وبعضهم فترة العصر لما يرجع من عمله ويتغدى ويرتاح ويجلس كده في الشرفة مع كوب الشاي كده و... أقول بعض الناس يعني الله المستعان. طيب يا أحبتي في الله، ركزنا على حفظ المد. أيضا في باب الطهارة من المهم جدا التمييز بين الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس. وما يعرف عند الحنابلة ومعهم الشافعية أيضا بالماء الكثير والماء القليل، كل هذا ذكرناه، ركزوا عليه بارك الله فيكم. أنا أذكر الآن الأشياء اللي تركزوا عليها في الدروس، يعني ليس كلها ولكن أبرزها. طيب، من المهم جدا أيضا بعدما أنهينا كتاب أحكام المياه، كان هناك درس مراجعة هو الدرس 11، فركزوا عليه ركزوا عليه. هو ضبط الدروس التي في الأول، الدروس المقدمة مع باب أحكام المياه. إذن المقدمة مع باب أحكام المياه مجموعة في الدرس 11. طيب، ثم بدأنا بعد ذلك في كتاب الآنية، كتاب الآنية، وذكرنا أحكام الأواني وما يتعلق بها. من حيث الطهارة والنجاسة وآنية المشركين، وأيضا صوف الميتة وعظامها ولحمها وميتة البحر وما لا نفس له سائلة والمتولد من النجاسة، كل هذا في الباب، في باب الآنية، يعني تمر عليه إن شاء الله. ثم دخلنا باب قضاء الحاجة وأطلنا النفس، أطلنا النفس نوعا ما في باب قضاء الحاجة. طيب، قبل باب قضاء الحاجة أتكلم عن مسألة الدباب، لأن ركزنا عليها في نهاية باب الآنية، مسألة الدباب، دبغ الجلود. وسألتكم سؤالا، ما حكم الجلد المدبوغ من حيوان مأكول اللحم ولكنه كان ميتا وليس مذبوحا؟ ما حكم الجلد المدبوغ؟ خلاص يا شيخ، خليهم يفكروا ايضا ويرجعوا الى الدروس ويستفيدوا، بارك الله. الجلد المدبوغ من حيوان مأكول اللحم. في باب قضاء الحاجة من الأسئلة المهمة مسألة حكم البول قائما، هل يجوز حكم البول قائما؟ هل يجوز بول الرجل قائما؟ وما الدليل؟ طيب، وهل له من شروط؟ شفناك مرة، سمعناك مرة، خليهم يرجعوا. طيب، ومن المهم جدا أيضا في باب قضاء الحاجة مسألة الاستجمار، الاستجمار. وقد قال لي أحد الناس يوما ما، أنتم جالسين تكلمون عن الاستجمار بالأحجار، الواحد فينا بيفتح الحنفية والمية بتنزل، يعني أنتم بتتكلموا في أي عصر؟ سبحان الله، لم يتكد تمضي أيام حتى بدأت حرب العراق الأخيرة ورأينا أناس أبرياء تهدم بيوتهم ويعيشون في العراق ويحتاجون إلى هذه الأحكام. فلا أدري هل كان معنا في هذا العصر أيضا أو في عصر آخر، الله المستعان. طيب، ثم باب الوضوء، وأذكر أني سألت الشيخ إسلام في الدرس الماضي أو الذي قبله في الدرس 18، قلت له ما حكم النية يا شيخ إسلام؟ فاكتبوا هذا السؤال، بس لا تكتبوا اسم الشيخ إسلام. حكم النية في الوضوء وما الدليل؟ وأيضا مسألة البسملة قبل الوضوء، بسم الله، بسم الله، ما القول الوسط فيها؟ هي أقوال طبعا، لكن ما القول الوسط في البسملة قبل الوضوء؟ أيضا أنا أحاول أن أنهي عشان أخشى أني أطلت عليكم، والدرس الليلة أنا كنت أريد أن أنتهي في الساعة ونصف عشان يكفي، يعني لا نطيل على حضراتكم. الأشياء المهمة جدا في فرائض الوضوء كم عدد فرائض المرأة؟ وأقول وقلت من وجد هذا السؤال صعب أنا مستعد أبدله بسؤال أسهل منه، ما عدد لاعبي منتخب؟ بس اللي لا يعرف فرائض الوضوء أسأله عن عدد لاعبي منتخب كرة القدم. معقول واحد مسلم لا يعرف فرائض الوضوء؟ فرائض الوضوء سبحان الله. طيب قلنا أن الوضوء له فرائض وسنن، وتكلمنا أيضا عن مسألة الترتيب وأطلنا النفس فيها. والشيخ محمد أصبحت مدينا له، شوف أنا فاكر يا شيخ، أصبحت مدينا له بالاسطوانة بسبب أني يعني بقي معي اسطوانة واحدة من الاسطوانات اللي كانت معي، فأعطيت الشيخ حسن والشيخ محمد أصبحت مدينا له وإلى الآن لم أوفق. طبعا إذا أنا مت ستسامحني الآن، فأسأل الله أن يمد في عمري حتى أوفي لك ديني عليك. طيب مسألة التركيب في الوضوء أيضا من المسائل المهمة. في مسألة طبعا المسح على الخفين والذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، مسألة الجوارب، الجوارب هل يمسح عليها وما شرطها؟ وأيضا ما الدليل، ما الدليل على المسح على الخفين؟ وقلنا إن هذا من المتواتر من السنة المسح على الخفين، وتكلمنا عن المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة، وذكرنا أربعة شروط للمسح على الخفين: المدة والوقت، بداية الوقت ونهاية الوقت، وأن يكون في المدة وأن يكون على الخفين وعلى القدمين وأن يكون طاهرا غير نجس. يعني ارجعوا، هذه أربعة ذكرناها. ثم ذكرنا الفرق، الفرق بين الجبيرة والمسح على الجبيرة والمسح على الخفين، في أربع فروق مهمة. ها طيب فضل يا رب عشان آخر سؤال. وذكرهم كلهم بس ماشي. طيب
بالنسبة للمكان طبعا بالنسبة للخفين ده في القدم، أما الثانية الكبيرة ممكن في أي عدد من أعضاء الجسم.
أحسنت بارك الله.
بعد كده مش لازم تكون على طهارة، مش لازم تكون
الجبيرة، لكن الخفين لازم على طهارة.
لازم على طهارة.
أحسنت بارك الله فيكم جميعا. ختام هذا الدرس، أنا ما زلت أشكر الجميع ولا سيما كل من ساهم في الإعلان عن هذه الدروس. يعني لا أعرف الأخ إمام عادل وأتى ببقية الإخوة من القناطر أم هم أتوا بي، لكن أنا يؤثر فيي جدا أن الأخ ليأتي يصطحب معه أخ آخر، وأظن أخ حسين فعل هذا، هذا أخوك سبحان الله، أنا توقعته هكذا يعني بالنظر أيضا. كما أنها ميزة فيها تكون عيب، يعني ميزة أن الحمد لله أتابع الجميع، لكن يكون عيب لكثرة ما أفكر فيه أثناء الدرس، يعني أنطق الكلمة وأفكر معها بحفلة أشياء يعني. المهم يا أحبتي في الله، يؤثر فيها جدا الدعوة للخير والحرص عليه. مر بنا موقف بالأمس مر بنا موقف بالأمس عجيب جدا. إحدى المشرفات عندي في الموقع نشرت مقطع مؤثر من خطبة جمعة لي في مسجد الصحابة في دولة الإمارات، وكانت فضائية الشارقة قد بثتها على الهواء مباشرة وقت خطبة الجمعة، وكانت أزمة فلسطين أيام هذا السفاح المجرم شارون، فكانت الخطبة يعني فيها تأثير ونحو هذا. فذكرت قصة عن امرأة كانت تعمل خادمة في دولة الإمارات، شوف امرأة تركت بلدها وأهلها وتغربت لتعمل خادمة، وهي ليست بعربية، أعجمية، تعلمت اللغة العربية في دولة الإمارات. المهم أن هذه المرأة تجمع ما عندها، ما يعطيها يعني من تخدمهم، تجمع من المال وترسل لأهلها في بلادهم وتدخر شيء لنفسها. ففي يوم من الأيام أنا بنفسي سمعت هذه المكالمة المؤثرة، معلش الله يبارك فيكم، هو بطيء قليل بس لو سمحت، معلش أقول. فهذه المرأة أنا بنفسي سمعتها وهي تتصل على إذاعة القرآن الكريم في برنامج الفتاوى، وقالت يا شيخ هل علي زكاة مال؟ ولو كان علي زكاة مال فأنا قلبي متأثر بما يحصل لإخواننا في فلسطين، هل ممكن أرسل هذه الزكاة لأهلنا في فلسطين؟ شوف لما تجد امرأة أعجمية غير عربية تعمل خادمة وتسأل هذا السؤال، كم يؤثر فيك هذا الموقف؟ فالإخوة قطعوا هذا المقطع من خطبة الجمعة ومنشور على موقع الفقه عندنا، على موقع إسلام وي أيضا للأشرطة الصوتيات والمرئيات منشور. فالأخت المشرفة عندنا يعني سبحان الله، أيضا أحد الإخوة فعل فعل عجيب سبحان الله، أخذ المقطع الصوتي، بارك الله فيك، عند الأخ محمود، تعال من ورا الكاميرا، بارك الله فيك، معلش أنت عيبك عشان تأخذ أجر إن شاء الله أكثر، إنوي بس كده لله وإن شاء الله، نسأل الله أن يبارك فيك، جزاك الله خير. هي أسماء الأخوات؟ طيب. المهم شوفوا الأخ ماذا فعل؟ أتى بالصوت وأتى بصورتي ووضعها في الخلفية عشان يتحول المقطع من صوتي إلى مرئي، وفي على الإنترنت موقع أنا لا أريد أذكر اسمه يعني مشهور بنشر المرئيات، وتجد كثير من الشباب ليل نهار جالس أمامه، ليل نهار جالس أمام هذا المقطع عشان يشاهد مقاطع من أفلام، مقاطع من ممثلين مشهورين، مقاطع مشايخ، كل شيء موجود. قلت لكم النت عالم مفتوح. فالمهم هذا الموقع يأتيك بالمقطع اللي تشوفه، وعلى اليمين هكذا يأتيك بمقاطع مشابهة، فأنت الفضول اللي في داخل كل إنسان لما يشوف هذا المقطع ويروح ينظر للمقاطع الأخرى يتمنى هذا المقطع يخلص بسرعة عشان يروح للي بعده، ولما اللي بعده يخلص وفي الآن أصبح عنوانين أشوف أي واحد، طب أشوف الاثنين مع بعض. المهم فلأجل هذا يأخذون المقاطع الصوتية، وهذا ما يفعله الأخ أحمد، شوفوا هذه المقاطع تأتي بالمئات والآلاف بل أحيانا بالملايين، يضعونها على الشبكة فكل واحد يدخل المقطع يزيد فيرتفع في جوجل، وكل ما تدخل في محرك البحث تبحث تجد المقطع ينتشر أكثر. المهم بارك الله فيكم وفي حفظ الله في أمان الله مع السلامة. المهم يا أحبتي في الله، المهم هذا الأخ أتى بالصوت ووضع عنده صورة عشان يتحول لمقطع مرئي، عن الأصل كانت مرئية لكن نزلت الخطبة مسموعة وليست مرئية، انتشر المقطع. الناس سمعوا. الأخت المشرفة عندنا بالأمس أخذت هذا المقطع وراحت وضعته على الإنترنت وأرسلته للناس. في دقائق، أقول لكم في دقائق، وجدت قرابة 27 شخص علقوا عليه. 27 شخص من العالم الآن. في أحد الإخوة دخل وكتب كلام عجيب. هذا الشاب كتب هذا المقطع أنا شاهدته من سنة. أسأل الله أن يذكرني باسم الأخ، الأخ اسمه مصطفى محمود. شوف هو الآن في بيته، واحد عادي من الناس، ليس إنسان مشهور ولا شيء، أصبح الآن ذكره في بيت الله. لماذا؟ ستعرف لماذا. قال لما سمعت المقطع تأثرت به فأصبحت أوزعه على إخواني وأقول أين نحن. طيب إلى هنا عمل جيد. إذا الإنسان لما يسمع يتأثر أولا لنفسه ثم يدعو غيره. قال بعد سنة شاف نفس المقطع، ما قال خلاص أنا وزعته الحمد لله أرتاح الآن وقت الراحة، لا، كتب. لما كتب هذا الكلام، من وصل هذا الكلام للشيخ؟ المشرف اللي عندنا. قالت يا شيخ أحد الطلبة قال كذا كذا، أحد من يسمعون قال أنا سمعت هذا المقطع من الشيخ وتأثرت به، ذهبت إلى الرجل ودعوت له بخير وشجعت على الدعوة إلى الله وكتبت له كلمة. وبعض الناس يفرح بهذا. يعني أذكر مرة كتبت لأحد الإخوة، وهذا كثير يعني. كتبت لأحد الإخوة يعني سمعت أن في ضائقة نزلت بك وأرسلت لمساعدتك. هو لم يكن يعني لم يكن يعرفني شخصيا، صح يسمع اسم الشيخ أيمن سامي لكن مين هو ما يعرف، ما ليس هناك علاقة شخصية. كتبت له والله العظيم يا أحب، والله العظيم قال لي ليس لي، قال لغيري ووصلني الكلام، قال والله أنا آخذ هذه الرسالة اللي أرسلها الشيخ أيمن وأعلقها على الجدار. فبعض الناس يفرح بكلمة من شيخ أو داعي ليس لأجل أي إنسان أو شيء شخصي، لا والله، بل أقصد بصفة عامة الناس يتأثرون بكلام المشايخ والدعاة. وقالت لي إحدى الأخوات وتعمل في مؤسسة كبرى في الدولة هنا في مصر، لما حصلت على الماجستير وكنت حاضرا لمناقشتها في كلية الشريعة عندنا في الأزهر، فكتبت عنها عن رسالتها في موقع الفقه. قالت لي والله يا شيخ والله أمي صورت موقع الفقه وعلقته على الحائط. قالت الدكتور أيمن سامي كتب عن ابنتي في موقع الفقه فعلقته على الحائط، وأقاربي وأهلي وهم هنا في القاهرة، قالت أقاربي في الصعيد يبحثون عن موقع الفقه ليروا كيف أن الشيخ كتب عن ابنتي. فبعض الناس يتأثر بهذا، أن الشيخ يعني يرسل له رسالة أو يكتب له كلمة. فكتبت لهذا الطفل فتأثر جدا بالكلمة وجاء وأثنى خيرا، فكتبت له على بيت الفقه ودعوته للمشاركة فدخل وشارك معنا في بيت الفقه. الشاهد أن الأخت المشرفة كتبت كل هذه القصة في موضوع بعنوان قصة مقطع مؤثر، قصة مقطع مؤثر. أردت أن توضع الآن الروابط لهذا الموضوع في غرفة أهل السنة وفي شبكة طموح، أن يضعوا رابط قصة مقطع، وأن أحث نفس وكل الحضور. نحن طلبنا العلم، تعلمنا وذاكرنا وعملنا وراجعنا، بقي أن ندعو غيره، بقي أن ندل غيره. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الكلام أثناء الوضوء بذكر أو غيره؟ جزاكم الله خير. نعم يجوز الكلام أثناء الوضوء، ولم يرد نهي صحيح عن الكلام أثناء الوضوء، لكن بعض الناس توارث هذا كعادة لا يتكلم أثناء الوضوء. بل إن الصلاة نفسها، الصلاة نفسها كان فيها كلام، حتى نزل قول الله تعالى وقولوا لله قانتين فقاموا قياما في الصلاة بلا كلام، صلوا من أول الصلاة إلى آخرها بلا كلام. وأيضا الطواف، الطواف عبادة ويشترط له الطهارة في قول جمهور الفقهاء أن الطواف يشترط له الوضوء، ومع هذا يجوز الكلام أثناء الطواف، فمن باب أولى الوضوء. طيب، يقول السائل: امرأة مات زوجها وهي في شهور العدة فهي تحتاج إلى العمل، فهل يجوز لها الخروج؟ الجواب: أسأل الله أن يصبرها وأن يعينها وأن يرحم زوجها. نعم، يجوز للمرأة الخروج في فترة العدة للضرورة والحاجة، يجوز للمرأة الخروج للضرورة والحاجة في فترة العدة، على أن يكون الخروج نهارا وتعود لتبيت في بيتها ليلا، فلا يجوز لها أن تبيت خارج مسكن الزوجية أو خارج بيتها، يعني اللي مات زوجها وهي فيه، إن كان المسكن آمن. فإن كان المسكن غير آمن فإنها تنتقل إلى أقرب مكان آمن فتقضي عدتها هناك. ويجوز ويجوز الأخ يسألكم الدعاء لفلسطين. طيب، أقول فيجوز أن تخرج لضرورة وحاجة، ولا يجوز الخروج من غير ضرورة وحاجة. تقول السائلة: امرأة مات زوجها ولها ميراث، وزوجها قال لها قبل موته لا تطلبوا من أخي الميراث، فهل يجوز لها أن تطلب؟ طبعا هذه مسألة يعني شخصية، نحتاج إلى أن نعرف يعني خلفيات الأمر، لماذا قال هذا الكلام وما السبب، وهل هناك حيلة لأخذ هذا الحق والميراث. فإن شاءت المرأة كلمتني عبر الهاتف، ورقمي 0-16-2003-852، رقمي 0-16-2003-852. طبعا هذا في مصر، والإخوة على الإنترنت من خارج مصر يضيفوا 0-20-16-200-3-852. الرقم يكون مفتوحا كل ثلاثاء تقريبا بين المغرب والعشاء، ومن العاشرة مساء يوم الثلاثاء. هذه أبرز الأوقات اللي أفتح فيها وأتأكد أنه مفتوح. بعض الإخوة للأسف يأتي ويتصل علي يوم الثلاثاء العصر أو الظهر. طيب، أنا أنتم تعرفون أنا مشغول بإعداد هذا الدرس، كم أسأل الله أن يغفر لي. المهم أكون مشغول بإعداد هذا الدرس وأحتاج إلى تركيز، فبعض الإخوة يتصل في هذا الوقت. الله المستعان. هذا الوقت المناسب يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء بتوقيت القاهرة، أكون آتي في السيارة وأحد الإخوة يوصلني جزاه الله خيرا، وعند العودة العاشرة مساء من بعد العاشرة. ويوم الجمعة من الثانية ظهرا بالتوقيت الحالي اللي هو العادي، لسه لما يجي الصيف نقول الثالثة، بس الآن الثانية ظهرا أكون خلصت الجمعة. أول ما أنزل على منبر الجمعة أستقبل الناس وأسمع أسئلته، وأحب أني أمشي آخر واحد بعد ما أسمع لكل الناس، ثم أفتح الهاتف أول ما أتي عند باب المسجد، والذي يتصل أجيب عليه أيا كان، لا أعرف من. بعض الناس يتصل ومعي مكالمة 7 دقائق، وهو طوال 7 دقائق لكن أنا أجيب من كلمني، اللي يكلمني أرد عليه، لا أميز أحد عن أحد. والله تمنيت لو أستطيع أجيب 24 ساعة على أسئلة الناس، والناس لهم حاجة ويحتاجون إلى من يعلمهم. والله أعطانا هذه الأمانة، أمانة تعليم الناس الدين والعلم الشرعي، فأسأل الله أن يستعملنا في ذلك. يقول السائل عن عبد الله ابن عمر ابن عمران، عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي أن يكتب، قال طيب يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. يقال إن هذا الحديث في الصحيحين، نعم هو في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يداه يمين، في صحيح مسلم صحيح. وفي سورة الزمر قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب يقول السائل هل الله كلتا يداه يمين؟ نعم كما في الحديث الثاني، أم يمين وشمال كما في الحديث الأول، أم الشمال في الأول مقصود بها شيء آخر؟ طبعا هذا من عقيدة أهل السنة، أنهم يعتقدون أن الله عز وجل له يدان. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وأهل السنة يثبتون صفات الله عز وجل كما أثبتها لنفسه من غير تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه وتمثيل، بل يثبتون صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يؤول أهل السنة يد الله عز وجل بأنها القدرة كما يفعل الأشاعرة وغيرهم، فيؤولون اليد بأنها القدرة، وهذا خطأ. والصواب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان في أي آية؟ قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. طيب اللي يؤول أن اليد يعني القدرة وقالت اليهود يد الله يعني قدرة الله مغلولة مقيدة، بل يداه يعني قدرته، ولا ماذا يعني؟ بل يداه مبسوطتان، قال الله تعالى غلت أيديه ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان سبحانه وبحمده. فيثبت أهل السنة لله عز وجل صفة اليد، وأن لربنا جل وعلا يدان، لكن لا تقول كيف، لا تقول مثل يد ماذا، كيف شكلها. ومن جمال كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن المعطل ما عطل إلا لما شبه، لأن المعطل يقولون لمن يثبت الصفات يقولون أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، يعني تجعلون الله كأنه له جسم وحيز، تعالى الله تعالى الله. فأهل السنة لما أثبتوا الصفات قالوا نثبتها لله على ما يليق بالله. كيف؟ الله أعلم. لا هذا يوم القيامة فقط، في الدنيا لا. طيب المعطل يعني واحد يقول الله ليس له يد، لماذا قال تنزيه لله؟ لأن لو قلنا له يد إذن يشبه المخلوق، وهو الخالق فلا يشبه المخلوق. قلنا هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن أنت لك يد والكلب له يد، هل يدك مثل يد الكلب؟ لا. وأنت لما عطلت ما عطلت إلا ظننت أن يدك هذه ممكن تشبه يد أخرى، أو أن يد الخالق تشبه يد المخلوق. لا، نحن لا نعرف، حاشا لله. نسأل الله أن يرينا وجهه يوم القيامة، وقتها المؤمن يعرف كيف وجه الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. طيب، الحديث في صحيح مسلم وكلتا يداه يمين، في صحيح مسلم. إذن كلتا يدي ربنا يمين، كلتا يدي ربنا يمين. طيب، في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا السماوات باليمين والأرض بالشمال، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع سهل ويسير كما بين العلماء، أن كلتا يدي ربنا يمين، فلا يقال إن يمين هناك يمين اللي هي ينسب لها التقدمة اللي من حقها التقدمة والإكرام، والشمال كالبشر الشمال عندهم تؤخر، يعني لما تدخل إلى الخلاء تدخل بماذا؟ الشمال. لما تخرج من المسجد تخرج بالشمال، لما تتمسح من الخلاء أعزكم الله بالشمال. فهذا فيه نقص في صفة من؟ المخلوق. المخلوق. أما الخالق تعالى الله عما يصفون، الخالق ليس كذلك سبحانه وبحمده، بل كلتا يدي ربنا يمين، مع أن هناك يمين وشمال.